السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستر عند قضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير، ومنهم من أدركته فلم يصلي إلى أن غربت الشمس في بني قريظة، فلم يعنف واحدا من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول، والجمهور على خلافه، ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك. وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر، وقد اشتهر ولم ينكر، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فصلاة الخوف صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه 6 أو 7، والخلاف فيها هل تصلى إلى حد الإيماء أو لا بد من صلاتها على صفتها بكمالها إذا كانت في الحضر، أو بقصرها إذا كانت في السفر، أو يصل الأمر إلى أن تصلى ركعة واحدة كما ذكر عن ابن عباس وغيره. وكل هذا مبني على الخلاف في تقدم غزوة ذات الرقاع على الخندق أو تأخرها عنها. منهم من يقول أن غزوة ذات الرقاع متقدمة، صلى على صفتها ولا ينقص منها شيء، ومنهم من يقول أن غزوة الخندق في تأخير الصلاة هو المتقدم، وعلى هذا فتصلى على أي حالة أمكنت حسبا أو تبعا لظروف اللقاء. وعلى كل حال سواء قلنا بهذا أو هذا، والبخاري رحمه الله يرجح تأخر غزوة ذات الرقاع عن الخندق وأنها ناسخة لها، مع أنه يرى في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن فيها إلا التكبير أن تؤخر الصلاة. في غزوة الخندق النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلوات، صلاة العصر إلى غروب الشمس، صلىها بعد المغرب، لأنها عند جمع من أهل العلم مع جواز التصرف في صفتها أنها صلاة حضر لا يجوز قصرها، بل تصلى كاملة حسب ما يتيسر، حسب ما يتيسر، لأنها في الحضر في المدينة. ومنهم من لم يلتفت إلى هذا الوصف ويقول أن صلاة الخوف تصلى على حسب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت في حضر أو في سفر. وعلى كل حال الظروف تحكم، فإن أمكنت الصلاة على هيئتها من غير إخلال بها فهذا هو الأصل، وإن لم يمكن فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الإخلال بأصل الصلاة لظروف الحرب، فصلى بقوم ثم رجعوا ثم تقدم غيرهم ثم رجعوا وهكذا، صلوات على صفات متعددة معروفة لدى طلاب العلم، 6 أوجه أو 7. فالذي ذكره هنا أنها لا تصلى ولا تؤخر عن وقتها مهما بلغ الخلل ما بقي ركعة، لا تؤخر عن وقتها إلا في حال ضرورة لا يمكن فيها الإتيان بركعة. ثم قال في آخر الكلام، وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجمهور على خلافه، ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي وردت بها القرآن في سورة النساء ووردت بها أحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق، إنما شرعت في غزوة ذات الرقاع، وهي على قول الجمهور متأخرة عن غزوة الخندق. البخاري ويرجحه ابن القيم يرى أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق، التي لم تكن مشروعة في غزو قبل الخندق، قبل الخندق، وإنما شرعت بعد ذلك، وقد جاء مصرحا بها بهذا في حديث أبي سعيد وغيره. وأما مكحول الوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك، لأن هذا حال نادرة لا ينافي تأخير الصلاة بالحالة النادرة جدا، وإلا فالأصل أن الصلاة لا تؤخر بل تؤدى في وقتها على أي حال تكون فيها مجزئة بركعة على الأقل، لأن هذا حال نادر فخاص فيجوز فيه مثل ما قلنا، بدليل صنيع الصحابة من عمر في فتح تستر، وقد اشتهر والمنكر، لأنه لا وما يقول في فتح تستر صلينا عند إضاءة الفجر، وإلا حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، يعني أخروها عن وقتها. نعم.
الجمهور ماذا يقولون في هذه الحال الذين يقولون بأن صلاة الخوف لم تكن مشروعة، هذه الحالة النادرة التي يشتد فيها القتال حيث ما يستطيع، ماذا يقولون؟ ماذا يفعل المسلمون؟
يصلون على حسب حاله،
ما قبل
الحال الضرورة القصوى الذي لا يستطيع فيها الإنسان هو معذور فيها على أي حال، يعذرون في صلاة الأعذار في أقل من هذا. لكن أنت لك أن تورد أن صلاة الخوف حتى الصور التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيها أوجه يمكن أن تؤدى الصلاة فيها كاملة، ويغتفر هذا كله من أجل الالتفاف حول إمام واحد. نعم. فعلى كل حال المسألة كما ترى والخلاف معلوم عند أهل العلم، سواء تقدمت غزوة ذات الرقاع أو تأخرت، فتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا في ضرورة قصوى. هذه الخلاصة. نعم. قالوا أن صلاة الحضر 4 ركعات والسفر 2 ركعة والخوف 1. مروي عن ابن عباس وغيره. لا، حتى على مستوى الجمع إذا ما أمكن يصلون أفراد، يصلي لا يفوت الوقت. هو الحرص على الجماعة في الحروب من أجل العدو، من أجل إرهاب العدو، فمن أجل إرهاب العدو والحرص على هذه الجماعة اغتفر كثير من الأمور التي كانت مبطلة خارج الخوف. صار في حر، صلي على حسب حالك. نعم. شو يعني يغتفر عن الطهارة في هذا الأمر؟ مسألة إذا خشي خروج الوقت والإنسان عليه طهارة ولتكن كبرى جنابة، الخلاف بين أهل العلم معروف في من استيقظ من نومه فإذا به جنب وما بقي إلا 5 دقائق أو 10 دقائق، يقول هذا لابد من تحصيل الطهارة لأن وقته بدأ من الآن. نعم. وأما في صور أخرى لا يعذرونه، الطهارة عند الجمهور أهم من الوقت، الطهارة عند جمهور أهل العلم أهم من الوقت. ومالك رحمه الله تعالى يرى أن الوقت أهم، ولذلك صدر كتابه بوقوت الصلاة، وعامة أهل العلم على تصدير الكتب بكتاب الطهارة. نعم.
وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
وش هو الهجود؟ يقول وهجودها، ما المراد به؟ سلامات. ها؟ القيام هو الهجود، يطلق على القيام القنوت، قوموا لله قانتين، فمن معاني القيام القنوت، لكن الهجود هو ذكر الخشوع.
كنا الوقت يا شيخ.
ها؟
الوقت.
لا ما له علاقة، لا ما له علاقة، هو قريب من الخشوع، فإن كان في الأطراف فهو الطمأنينة، وإن كان في القلب فهو الخشوع. نعم.
كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر، كقوله بعد صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. قال البخاري: حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الكبرى الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
صباح
ابن الصباح قال حدثنا،
يعني أورد الإشكال من وجهين. الوجه الأول أنه أبقاها وهي منسوخة الحكم، والمنسوخ ينقسم إلى ما هو منسوخ الحكم والتلاوة، وما هو منسوخ الحكم فقط، وما هو هذا الكثير أو الأكثر، وما هو منسوخ التلاوة دون الحكم وهذا قليل، وهذا من النوع المنسوخ في الحكم دون التلاوة. والإشكال الآخر أنها وقعت بعد الآية التي نسختها، والأصل أن يكون المنسوخ قبل الناسخ، ولكن هكذا كتبت في المصاحف، والأمر توقيف، ليس لأحد أن يتصرف. أزواجك لا يحل لك النساء من غيرهن. نعم.
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فتنسخها آية
فنسختها
آية المواريث، فجعل الله لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت
إذا سنة. كان المقصود العدة وأنها تستمر الحول، وهذا ما يؤيده ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن المرأة كانت تعتد تمكث سنة في بيتها لا تخرج ولا تمس ماء ولا تفعل شيئا، وهذا هو الإحداد قبل الإسلام. الإحداد الشرعي معروف أنها لا تتزين، وأما التطهر والتطهر لا دخل له في هذا. فإن كان المقصود العدة وهي مدتها سنة على ما جاء في هذه الآية وفي الأحاديث الصحيحة، كان المقصود العدة فقطعا هي منسوخة. وإن كان المقصود الوصية للزوجة لمدة سنة والسكنة لمدة سنة بغض النظر عن الإحداد، فقال به جمع من أهل العلم وهو محتمل، فلا تكون حينئذ منسوخة. نعم.
وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا، فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا: نسختها أربعة أشهر وعشرا. قال: وروي عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التي في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية. قلت: وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهوي قال: حدثنا روح قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت.
يعني يبقى مدة الإحداد والعدة أربعة أشهر وعشر، والوصية ما زاد على ذلك إلى السنة سبعة أشهر وعشرين والليلة وصية. نعم، فلا تعارض حينئذ. نعم.
إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء، من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور، حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشر، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك. ولهذا قال: وصية لأزواجهم، أن يوصيكم الله بهن وصية، كقوله: يوصيكم الله في أولادكم الآية، وقوله: وصية من الله. وقيل إن من تصب على معنى فلتوصوا بهن وصية، وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير ولا يمنعنه من ذلك ولا يمنعنه من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابع،
لو نظرنا في الآية هل هي نص في أن العدة حول كانت حول، فيها ما يدل على أن العدة أن المرأة تمكث لمدة سنة تعتد على زوجها ثم نسخ، لكن هناك توطئة لهذا القول، وأن العرب في جاهليتهم كانوا على هذا لمدة سنة، فقبلت النفوس قول الجمهور مباشرة، لأن في توطئة وفي أحاديث في الصحيحين تدل على أن العدة كانت سنة، وأن المرأة في الجاهلية كانت تمكث سنة لا تمس ماء ولا تغير ثيابها ولا شيء، وإذا جاء رأس الحول أخذت بعرة ورمتها، وكأن هذا المكث من أجل زوجها وحقه لا يعادل هذه البعرة، وتأخذ طيرا أو حيوانا فتفتض به، فقلما أن تفتض بشيء إلا مات من شدة الرائحة القبيحة. هذا الحديث في الصحيحين، النفس تهيأت لقبول هذا الرأي، ولذلك عامة أهل العلم عليه بضميمة الآية إلى الحديث، فتهيأوا لهذا، ولذلك ما يقول به إلا شخص عنده من الجرأة في الاختيار ما عنده. يعني القرآن كله فيه ناسخ ومنسوخ، والأصل أن يكون الناسخ هو المتأخر، حتى في الرسم، حتى في الكتابة في المصحف، إلا هذه الآية. لكن مع ذلك إذا صح هذا ما أحد الكلام. وهذا القول له اتجاه في اللفظ وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم أبو العباس بن تيمية، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر أئمة، لكن يبقى أن عامة أهل العلم على ما اختاره ابن عبد البر. نعم.
وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة.
المنسوخ بآية الميراث ما يختص بالمال، الوصية، الوصية للمرأة يوصى بها ولها ألا تخرج إلا لمدة سنة. نعم.
وهما قولان للشافعي رحمه الله، وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يترك لي في مسكني يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجر نادى
حجرتي حجر لا حجرة
الحجر كيف الحجر
عندنا حجرة شوف النسخة الحجرة
الحجرة
إيه في الحجرة عندي.
فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي، فنوديت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت:
امكثي
في بيتك
إلى عندنا أسكني شو عندك أنت؟
امكثي في بيتك.
نعم.
فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت، وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله هذه الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
لا يستطيع أن يقول: إن شئت اتقيت، وإن شئت لم أتقي، كما قال: إن شئت أحسنت، وإن شئت لم أحسن. نعم. بقيت على التشريع الجديد ولا الوصية الأولى؟ على الآية. الآية منسوخة بالاتفاق، وأنها لا تجلس إلا بقدر العدة. لا، هذا مرجوح، القول مرجوح، ما تجلس سنة. نعم.
وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها، أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا تخصيص على المشهور المنصوص، والله أعلم.
المنصور يعني هل هذا الكلام على إطلاقه؟ بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص، يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص حينئذ. إذا كان حكم الخاص موافق لحكم العام حينئذ لا تخصيص، يكون ذكر الخاص من باب الاهتمام به والعناية بشأنه ولا يقتضي الخصوص، بخلاف ما إذا كان حكم الخاص مخالفا لحكم العام، وهنا يرد التخصيص. نعم.
وقوله كذلك يبين الله لكم آياته أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم ونهاكم عنه بينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون أي تفهمون وتتدبرون.
كما قال جل وعلا عن كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن الفهوم تتفاوت والإدراك يختلف وبلوغ النصوص من شخص إلى آخر يختلف، وإلا وجدت الأقوال بين أهل العلم والخلافات، وإلا فالأصل أنهم لو استووا في فهومهم ومداركهم واستيعابهم للنصوص ما حصل هذا الاختلاف. سم
الآن القاعدة عند أهل العلم أن لا يلجأ إلى النسخ إلا بعد تعطل الجمع، لكن الواقع من عمل الخلفاء مش البعض، في مثل مسألة فيها الجمع على مثل مثلا خليك بسرة عن فرق الله إن كان الجمع كما جمع شيخ الإسلام فقدموا
لكن هل الجمع مقبول عند كل أحد في هذه الصورة التي ذكرها من ذكرها؟
يعني هو كما قال ابن الحافظ أنه له وجه،
هو عنده له وجه، عند غيره ما له وجه، مثل ابن عبد البر يرى وجه لمثل هذا الكلام. هو إذا أمكن الجمع بوجه مقبول، وجه مقبول عند الجميع. ما عندك ابن خزيمة يقول لا أجد حديثين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما تعارض، البتة لا يوجد حديثان متعارضان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، من وجد عنده شيء من ذلك فليأتني لأؤلف بينهما. ها؟ ماذا صنع في حديث لا يؤمن أحدكم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم؟ قال موضوع. ليش؟ ما أدرك جامع مع حديث اللهم باعد بيني وبين خطايا النبي عليه الصلاة والسلام خص نفسه بدعوة دونهم. أمكن الجامع عند عامة أهل العلم، إما أن يحمل على الدعاء الذي يؤمن عليه، فلا يسوغ لإمام أن يؤم الناس ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت والناس يقولون وراه آمين، يجوز مثل هذا؟ ها؟ الدعاء الذي يؤمن عليه، وحمله بعضهم على الدعاء الذي لا يشترك فيه الجميع، دعاء الاستفتاح يشتركون فيه الجميع، دعاء كذا. ولذلك لو دعا لنفسه بالسجود بدعاء لا يغلب على ظنه أن المأمومين يدعونه يلزمه أن يشركه، فلا يخص نفسه دونه. هذا مسلك من السالفة، لكن قول شيخ الإسلام هو الأظهر الأول، أنه الذي يؤمن عليه والذي بين الإمام وبين ربه، شو تبي تروح تلاحظ بشيء ما تدري عنه؟ ها؟
شيخ بس هذه المسألة الكلام على الناس المتقدم لقول ابن الزبير العثمان، يعني المتقدمين جدا في عصر الصحابة
أقروا بالناس. إيه متقدم على إيش؟
متقدم على
على كتابة المصحف. متقدم على كتابة المصحف. عثمان يجد آية منسوخة حكمها ولفظها لا يجوز أن نغيرها، هكذا وجدها في الصحف.
الكلام
موجود عند الصحابة. في مصاحفهم موجود.
ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العمل.
في آخر الكلام. ها؟ طيب في آخر شيء يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن.
يخصص هذا العموم ولا من هذا العموم؟
من هذا العموم. مش عندك أنت؟ من هذا العموم يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى، أو يخصص هذا العموم بمفهوم قوله تعالى؟ ما في إشكال.
شوف حديث القراء بن تمالك أنه قال كثي في بيتي أي بيت من نفسي
وين؟
وقالت ما ترك لي مسك
التي مات زوجها وهي فيه، فالذي جاءها خبر أو نبأ وفاة زوجها. تقول ما ترك لي بيت، قد لا يكون ما ترك بيت ملك، وإن كان وين مش خليه تسكن شارع، وإن كان مخليها تسكن، ها لابد لها من بيت. فالنفي إما أن يكون نفي لبيت ملك تملكه ويملكه قبلها، وإما ولا بد أن يحمل على هذا.
لم يتركني في سكن يملكه.
يملكه. اللهم صل على